بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
آمين يا محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة، وهو منقول عن مالك وعنه كراهته في السرية دون الجهرية، وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم. وحديث أبي هريرة المحتج به في الباب تقدم الكلام عليه في باب الجهر في العشاء، وبينا فيه أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان داخل الصلاة، وكذا في رواية يزيد بن هارون عن سليمان التيمي في صحيح أبي عوانة وغيره، وفيه حجة على من كره ذلك. وقد تقدم النقل عمن زعم أنه لا سجود في إذا السماء انشقت ولا غيرها من المفصل، وأن العمل استمر عليه بدليل إنكار أبي رافع، وكذا أنكره أبو سلمة. وبينا أن النقل عن علماء المدينة بخلاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين. قوله: حدثني بكر، هو ابن عبد الله المزني. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام. قال: حدثنا صدقات بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. قال رحمه الله تعالى: قوله باب من لم يجد موضعا للسجود مع الإمام من الزحام، أي ماذا يفعل؟ قال ابن بطال: لم أجد هذه المسألة إلا في سجود الفريضة. واختلف السلف، فقال عمر: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق، وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفع، وبه قال مالك والجمهور. وإذا كان هذا في سجود الفريضة فأجري مثله في سجود التلاوة. وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أنه يسجد بقدر استطاعته ولو على ظهر أخيه. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة، زاد علي بن مسهر في روايته عن عبيد الله: ونحن عنده وقد مضى قبل بباب وقد مضى قبل بباب. قوله: فيسجد فنسجد، زاد الكشميهني: معه. قوله: لموضع جبهته، يعني من الزحام، زاد مسلم في رواية له: في غير وقت الصلاة. ولم يذكر ابن عمر ما كانوا يصنعون حينئذ، ولذلك وقع الاختلاف كما مضى، ووقع في الطبراني من طريق مصعب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث أن ذلك كان بمكة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم، وزاد فيه: حتى سجد الرجل على ظهر الرجل. وهو يؤيد ما فهمناه عن المصنف، والذي يظهر أن هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد. وسياق حديث الباب مشعر بأن ذلك وقع مرارا، فيحتمل أن تكون رواية الطبراني بينت مبدأ ذلك، ويؤيده ما رواه الطبراني أيضا من رواية المسور بن مخرمة عن أبيه قال: أظهر أهل مكة الإسلام، يعني في أول الأمر، حتى إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام، حتى قدم رؤساء أهل مكة وكانوا بالطائف فرجعوهم عن الإسلام. واستدل به البخاري على السجود لسجود القارئ كما مضى، وعلى الازدحام على ذلك. خاتمة: اشتملت أبواب السجود على 15 حديثا، اثنان منها معلقان، المكرر منها فيه وفيما مضى 9 أحاديث، والخالص 6، وافقه مسلم على تخريجها سوى حديثي ابن عباس في صاد وفي النجم، وحديث عمر في التخيير في السجود، وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم 7 آثار، والله أعلم بالصواب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. قال رحمه الله تعالى: قوله أبواب التقصير، ثبتت هذه الترجمة للمستملي وفي رواية أبي الوقت أبواب تقصير الصلاة، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي. قوله باب ما جاء في التقصير، تقول: قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصرا، وقصرتها بالتشديد تقصيرا، وأقصرتها إقصارا، والأول أشهر في الاستعمال، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب. وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، وبعضهم كونه سفر طاعة. وعن أبي حنيفة والثوري: في كل سفر سواء كان طاعة أو معصية. قوله: وكم يقيم حتى يقصر، في هذه الترجمة إشكال، لأن الإقامة ليست سببا للقصر، ولا القصر غاية للإقامة. قاله الكرماني وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها ومنع الزيادة عليها. وأجاب غيره بأن المعنى: وكم إقامته المغيات بالقصر، وحاصله كم يقيم مقصر. وقيل المراد: كم يقصر حتى يقيم، أي حتى يسمى مقيما، فانقلب اللفظ. أو حتى هنا بمعنى حين، أي كما يقيم، أي كم يقيم حين يقصر، كم يقيم حين يقصر. وقيل: فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر. قوله: عن عاصم هو ابن سليمان، وحسين بالضم هو ابن عبد الرحمن. قوله: 19، أي يوما بليلته. زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده بمكة، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ 17 بتقديم السين. وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عباد بن منصور عن عكرمة 19. كذا ذكرها معلقة، وقد وصلها البيهقي والأبي داود أيضا من حديث عمران بن حسين: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال 19 عد يومي الدخول والخروج، ومن قال 17 حذفهما، ومن قال 18 عد أحدهما. وأما رواية 15 فضعفها النووي في الخلاصة، وليس بجيد، لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك. وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية 17، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها 15، واقتضى ذلك أن رواية 19 أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهوية، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما ورد به الروايات الصحيحة. وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية 15 لكونها أقل ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقا. وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حسين، لكن محله عنده في من لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على 4 أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيها أو لا. وحجته حديث أنس الذي يليه: قوله فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا، ظاهره أن السفر إذا زاد على 19 لزم الإتمام وليس ذلك المراد. وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد ولفظه إذا سافرنا فأقمنا في موضع 19، ويؤيده صدر الحديث وهو قوله أقام، وللترمذي من وجه آخر عن عاصم فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا. قوله في حديث أنس خرجنا من المدينة في رواية شعبة عن يحيى، عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم إلى الحج. قوله فكان يصلي ركعتين ركعتين في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى، عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس إلا في المغرب. قوله أقمنا بها عشرا لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة وحديث أنس في حجة الوداع، وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة الحديث، ولا شك أنه خرج من مكة صبح 14، فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها 10 أيام بلياليها كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة 4 أيام سواء، لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى. ومن ثم قال الشافعي إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 4 أيام، وقال أحمد 21 صلاة. وأما قول ابن رشيد أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس، لأن إقامة 10 داخل في إقامة 19، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين أو متعين، ففيه نظر، لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين، والحق أنهما مختلفان. فالمدة التي في حديث ابن،
مختلفتان على أنهما مثنى قصة يعني.
نعم صلى الله عليه وسلم.
آمين.
فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينوي الإقامة، بل كان مترددا متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل. والمدة التي في حديث ابن أنس يستدل بها على
في
من نوى
حديث
الإقامة،
أنسين
نعم، في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة، لأنه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة. ووجه الدلالة حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي، وفيها أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها، لأن منى وعرفة ليس من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعا، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا إن اسم مكة يشمل جميع الحرم. قال أحمد بن حنبل ليس لحديث أنس وجه إلا أنه حسب أيام إقامته صلى الله عليه وسلم في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها، لا وجه له إلا هذا. وقال المحب الطبري أطلق على ذلك إقامة بمكة، لأن هذه المواضع مواضع النسك، وهي في حكم التابع لمكة لأنها المقصود بالأصالة، لا يتجه سوى ذلك كما قال الإمام أحمد والله أعلم. وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن
لم
المسافر يصير
يسبق.
بن لم يسبق نعم لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته 4 أيام مقيمة. وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي، وهي رواية عن مالك. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة من منن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى 2 ركعتين. آمن صحيح؟
أجل.
نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة، قوله باب الصلاة بمنن أي في أيام الرمي، ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة الخلاف فيها، وخص منن بالذكر لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديما، واختلف السلف في المقيم بمنن هل يقصر أو يتم بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك، واختار الثاني مالك، وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منن يتمون ولا قائل بذلك. وقال بعض المالكية لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنن لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتموا، وليس بين مكة ومنن مسافة القصر، فدل على أنهم قصروا للنسك. وأجيب بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة 2 ركعتين ويقول يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، وكأنه ترك إعلامهم بذلك بمنن استغناء بما تقدم بمكة. قلت وهذا ضعيف لأن الحديث من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولو صح فالقصة كانت في الفتح وقصة منن في حجة الوداع، وكان لابد من بيان ذلك لبعد العهد. ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنن لا يقصر فيها، وهو من محل الخلاف كما سيأتي بعد باب. قوله بمنن زاد مسلم في رواية سالم عن أبيه بمنن وغيره، قوله ثم أتمها في رواية أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم، ثم إن عثمان صلى 4، فكان ابن عمر إذا صلى من الإمام صلى 4، وإذا صلى مع الإمام إذا صلى من الإمام
إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلى وحده صلى ركعتين.
عندي صلى من الإمام إذا صلى مع الإمام صلى 4، وإذا صلى وحده صلى 2. وسيأتي ذكر السبب في إتمام عثمان بمنن في باب يقصر إذا خرج من موضعه. قوله أنبانا أبو إسحاق كذا هو بلفظ الإنباء، وهو في عرف المتقدمين بمعنى الإخبار والتحديث، بمعنى الإخبار والتحديث، وهذا منه. قوله سمعت حارثة بن وهب، زاد البرقاني في مستخرجه رجلا من خزاعة أخرجه من طريق أبي الوليد شيخ البخاري فيه. قوله آمن أفعل تفضيل من الأمن، قوله ما
آمن،
كان
آمن، نعم، يعني أكثر أمنا يعني.
نعم صلى الله عليه. قوله ما كان في رواية الكشميهني والحموي كانت أي حالة كونها آمن أوقاته، وفي رواية مسلم والناس أكثر ما كانوا، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي وصححه النسائي بلفظ خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله يصلي 2. قال الطيبي ما مصدرية، ومعناه الجمع لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعا، والمعنى صلى بنا، والحال أن أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنا. وسيأتي في باب الصلاة بمنن من كتاب الحج عن آدم عن شعبة بلفظ عن أبي إسحاق، وقال في رواياته ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، وكلمة قط متعلقة بمحذوف تقديره ونحن ما كنا أكثر منا في ذلك الوقت ولا أكثر أمنا. وهذا يستدرك به علي بن مالك
يستدرك
حيث قال نعم، وهذا يستدرك به على ابن مالك
نعم
حيث قال استعمال قط غير مسبوقة بالنفي مما يخفى على كثير من النحويين، وقد جاء في هذا الحديث بدون النفي. وقال الكرماني قوله وآمنه بالرفع ويجوز النصب بأن يكون فعلا ماضيا وفاعله الله وضمير المفعول للنبي وضمير المفعول النبي صلى الله عليه وسلم، والتقدير وآمن الله نبيه حينئذ. ولا يخفى بعد هذا الإعراب، وفيه رد على من زعم أن القصر مختص بالخوف، والذي قال ذلك تمسك بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولم يأخذ الجمهور بهذا المفهوم، فقيل لأنه شرط مفهوم المخالفة،
شرط
لأنه شرط، نعم، لأن شرط،
لأن
صلى الله عليه
شرط
وسلم، نعم، صلى الله عليه. فقيل لأن شرط مفهوم المخالفة ألا يكون خرج مخرج الغالب، وقيل هو من الأشياء التي شرع الحكم فيها بسبب ثم زال السبب وبقي الحكم كالرملي. نعم، صلى الله عليه. وقيل
التوضح
المراد بالقصر، نعم، وقيل المراد بالقصر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة. وفيه نظر لما رواه مسلم من طريق يعلى بن أمية وله صحبة أنه سأل عمر عن قصر الصلاة في السفر، فقال إنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم. فهذا ظاهر في أن الصحابة فهموا من ذلك قصر الصلاة في السفر مطلقا، لا قصرها في الخوف خاصة. وفي جواب عمر إشارة إلى القول الثاني، وروى السراج من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة وهو الحذاء لا يعرف اسمه، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان. فقلت: إن الله عز وجل قال: إن خفتم ونحن آمنون. فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يرجح القول الثاني أيضا. قوله: حدثنا إبراهيم هو النخعي لا التيمي. قوله: صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في حال إقامته بمنى للرمي، كما سيأتي ذلك في رواية عباد بن عبد الله بن الزبير في قصة معاوية بعد بابين. قوله: فقيل ذلك، في رواية أبي ذر الأصيلي فقيل في ذلك. قوله: فاسترجع، أي فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قوله: ومع عمر ركعتين. زاد الثوري عن الأعمش: ثم تفرقت بكم الطرق، أخرجه المصنف في الحج من طريقه. قوله: فليت حظي من 4 ركعات ركعتان، لم يقل الأصيلي ركعات، ومن للبدلية مثل قوله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وهذا يدل على أنه كان يرى الإتمام جائزا، وإلا لما كان له حظ من 4 ولا من غيرها، فإنها كانت تكون فاسدة كلها أو كلها. وإنما استرجح ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى، ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود صلى 4، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت 4؟ فقال: الخلاف شر. وفي رواية البيهقي: إني لا أكره الخلاف، ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول. وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية، وهي رواية عن مالك وعن أحمد. قال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار والقصر عنده أفضل، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. واحتج الشافعي على عدم الوجوب بأن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم صلى 4 باتفاقهم، ولو كان فرضه القصر لم يأتم مسافر بمقيم. وقال الطحاوي: لما كان الفرض لا بد لمن هو عليه أن يأتي به، ولا يتخير في الإتيان ببعضه، وكان التخيير مختصا بالتطوع، دل على أن المصلي لا يتخير في الاثنتين والأربع. وتعقبه ابن بطال بأن وجدنا واجبا يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه، وهو
ما هي
الإقامة بمنى
يتخير؟
الأولى. صحيح،
يتخير بين الإتيان.
يتخير، نعم، صلى الله عليه. وتعقب ابن بطال بأن وجدنا واجبا يتخير بين الإتيان بجميعه أو ببعضه، وهو الإقامة بمنى، انتهى. ونقل الداودي عن ابن مسعود أنه كان يرى القصر فرضا، وفيه نظر لما ذكرته، ولو كان كذلك لما تعمد ترك الفرض حيث صلى 4، وقال: إن الخلاف شر. ويظهر أثر الخلاف فيما إذا قام إلى الثالثة عمدا فصلاته عند الجمهور صحيحة، وعند الحنفية فاسدة ما لم يكن جلس للتشهد. وسأتي ذكر السبب في إتمام عثمان بعد بابين إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابعه عطاء عن جابر. قال رحمه الله تعالى: قوله باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، أي من يوم قدومه إلى أن خرج منها، وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله. والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة، وهي 4 أيام ملفقة، لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها 21 صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن. وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة، وهي 10 كما في حديث أنس. وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها فإنها تعرف من الواقع، فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح 10 أيام سواء. قوله عن أبي العالية البراء
البراء، نعم.
نعم صلى الله عليه وسلم. عن أبي العالية البراء هو بتشديد الراء، كان يبري النبل واسمه زياد، وقيل غير ذلك، وهو غير أبي العالية الرياحي. وقد اشترك في الروايات عن أبي عباس، وسأتي الكلام على هذا
قد
الحديث.
اشترك في الرواية عن ابن عباس.
نعم. وقد اشترك في الرواية عن ابن عباس، وسأتي الكلام على هذا الحديث وعلى متابعة عطاء عن جابر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: قلت لأبي أسامة: تحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: قوله باب في كم يقصر الصلاة، يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر، ولا يسوغ له في أقل منها. وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا، فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من 20 قولا، فأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة، وأكثره ما دام غائبا عن بلده. وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام، وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافات القصر يوم وليلة. قوله: وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، في رواية أبي ذر: السفر يوما وليلة، وفي كل منهما تجوز. والمعنى: سمى مدة اليوم والليلة سفرا، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور عنده في الباب، وقد تعقب بأن في بعض طرقه 3 أيام كما أورده هو من حديث ابن عمر، وفي بعضها يوم وليلة، وفي بعضها يوم، وفي بعضها ليلة، وفي بعضها بريد. فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل، أي يوم بليلته أو ليلة بيومها، قل الاختلاف واندرج في الثلاث، فيكون أقل المسافة يوما وليلة. لكن يعكر عليه روايته بريد، ويجاب عنه بما سيأتي قريبا، قوله: وكان ابن عمر وابن عباس إلى آخره. وصله ابن المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ويفطران في 4 برد فما فوق ذلك. وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه. وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة. قال مالك: وبينها وبين المدينة 4 برد. رواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال: بين المدينة وذات النصب 18 ميلا. وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام. ومن طريق عطاء أن ابن عباس سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف. وقد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة، لا تقصروا الصلاة في أدنى من 4 برد من مكة إلى عسفان. وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم، لا تقصروا
التام
الصلاة إلا في اليوم، ولا تقصر فيما دون
إلا في
اليوم.
اليوم التام.
سقطت من عندي، نعم. لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون اليوم. ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال: تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة 4 برد يمكن سيرها في يوم وليلة. وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث، فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف، أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها. ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك. ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان. فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي، بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترق، والله أعلم. وأقل ما ورد في ذلك لفظ بريد إن كانت محفوظة، وسنذكرها في آخر هذا الباب. وعلى هذا في تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر 3 أيام إشكال، ولا أو إشكال ولا سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى. فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام. وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر. فروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر وبين المدينة مال له بخيبر وبين المدينة وخيبر 96 ميلا. وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال: يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما 72 ميلا. وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة. قال عبد الرزاق: وهي على 30 ميلا من المدينة. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب قال: سمعت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعات من النهار فأقصر. وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم عن ابن عمر يقول: لو خرجت ميلا قصرت الصلاة. إسناد كل منهما صحيح. وهذه أقوال مغايرة جدا، فالله أعلم. قوله:
عندي
وهي
هذه أفعال. نعم،
نعم، أحسن عليكم.
وإمكان
قوله: وهي
يأتي بأقوال.
قوله هي أي 4 برد 16 فرسخا. ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب، وهو 3 أميال، والميل من الأرض منتهى مد البصر، لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه، وبذلك جزم الجوهري. وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت. قال النووي: الميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا، معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معترضة معتدلة. انتهى. وهذا الذي قاله هو الأشهر، ومنهم من عبر عن ذلك ب12000 قدم بقدم الإنسان، وقيل هو 4000 ذراع، وقيل بل 3000 ذراع نقله صاحب البيان، وقيل و500 صححه ابن عبد البر، وقيل هو 1000 ذراع، ومنهم من عبر عن ذلك ب1000 خطوة للجمل. ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار، فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور 5000 ذراع و250 ذراعا. وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها. وحكى النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلى أن أقل مسافة القصر 3 أميال، وكأنهم احتجوا في ذلك ما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة. وهو صح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ بها القصر لا غاية السفر. ولا يخفى بعد هذا الحمل أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال: سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة، يعني من البصرة، فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع. فقال أنس فذكر الحديث، فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه. ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها. ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد ب3 فراسخ، فإن 3 أميال مدرجة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطا. وقد روى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال: قلت لسعيد بن المسيب: أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: نعم والله أعلم. تنبيه: اختلف في معنى الفرسخ، فقيل السكون ذكره ابن سيدة، وقيل السعة، وقيل المكان الذي لا فرجة فيه، وقيل الشيء الطويل. قوله: حدثنا إسحاق قال أبو علي الجياني، حيث قال البخاري حدثنا إسحاق، فهو إما ابن راهوية وإما ابن نصر السعدي وإما ابن منصور الكوسج، لأن الثلاثة أخرج عنهم عن أبي أسامة. قلت: لكن إسحاق هنا هو ابن راهوية، لأنه ساق هذا الحديث في مسنده بهذه الألفاظ سندا ومتنا، ومن عادته الإتيان بهذه العبارات دون الأخيرين. قوله: حدثكم عبيد الله هو ابن عمر العمري. واستدل به على أنه لا يشترط في صحة التحمل قول الشيخ نعم في جواب من قال له: حدثكم فلان بكذا. وفيه نظر، لأن في مسند إسحاق في آخره فأقر به أبو أسامة وقال نعم. قوله: لا تسافر المرأة 3 أيام، في رواية مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع: مسيرة 3 ليال. والجمع بينهما أن المراد 3 أيام بلياليها، أو 3 ليال بأيامها. قوله: إلا مع ذي محرم، في رواية أبي ذر والأصيلي: إلا معها ذو محرم، والمحرم بفتح الميم الحرام، والمراد به من لا يحل له نكاحها. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم وأبي داود: إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. أخرجاه من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه. قوله: تابعه أحمد هو ابن محمد المروزي أحد شيوخ البخاري، ووهم من زعم أنه أحمد بن حنبل، لأنه لم يسمع من عبد الله بن المبارك. ونقل الدارقطني في العلل عن يحيى القطان قال: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث. ورواه أخوه عبد الله موقوفا. قلت: عبد الله ضعيف، وقد تابعه عبيد الله الضحاك كما تقدم، فاعتمده البخاري
تابعه
لذلك.
عبيد الله الضحاك.
نعم، تابع عبيد الله الضحاك كما
نعم.
تقدم، فاعتمده البخاري لذلك. صلى الله عليه وسلم. قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مفهومه أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات، فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية، وقد قال به بعض أهل العلم، وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر، أن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له، فلذلك قيد به، أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج مما إخراج ما سواه، أو
نعم،
إخراج مما سواه، والله أعلم.
إخراج ما سواه.
نعم، إخراج ما سواه، والله أعلم. قوله مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، أي محرم، واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهو إجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك، ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج كما سيأتي البحث فيه في موضعه إن شاء الله تعالى. تنبيه، قال شيخنا ابن الملقن تبعا لشيخه مغلطاي: الهاء في قوله مسيرة يوم وليلة للمرة الواحدة، والتقدير أن تسافر مرة واحدة مخصوصة بيوم وليلة، ولا سلف له في هذا الإعراب. ومسيرة إنما هي مصدر سار كقوله سيرا، مثل عاش معيشة وعيشا. قوله تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبوري، يعني سعيدا، عن أبي هريرة، يعني لم يقولوا عن أبيه، فعلى هذا فهي متابعة في المتن لا في الإسناد، على أنه قد اختلف على سهيل وعلى مالك فيه، وكأن الروايات التي جزم بها المصنف أرجح عنده عنهم، ورجح الدارقطني أنه عن سعيد عن أبي هريرة ليس فيه عن أبيه، كما روى معظم رواة الموطأ، لكن الزيادة من الثقة مقبولة، ولا سيما إذا كان حافظا. وقد وافق ابن أبي ذئب على
نعم،
قوله عن أبيه. نعم
وقد وافق ابن
نعم وقد وافق ابن
الليثي
أبي ذئب
فاعل
على
مؤخر يعني.
نعم أحسن الله إليك. وقد وافق ابن أبي ذئب على قوله عن أبيه الليث ابن سعد عند أبي داود، والليث وابن أبي ذئب من أثبت الناس في سعيد. فأما رواية يحيى فأخرجها أحمد عن الحسن بن موسى عن شيبان النحوي، عنه، ولم أجد عنه فيه اختلافا، إلا أن لفظة أن تسافر يوما إلا مع ذي محرم، ويحمل قوله يوما على أن المراد به اليوم بليلته، فيوافق رواية ابن أبي ذئب. وأما رواية سهيل فذكر ابن عبد البر أنه اضطرب في إسنادها ومتنها، وأخرجه ابن خزيمة من طريق خالد الواسطي وحماد بن سلمة، وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق جرير كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد عن أبي هريرة كما علقه البخاري، إلا أن جريرا قال في روايته بريدا بدل يوما. وقال بشر بن المفضل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أبدل سعيدا بأبي صالح، وخالف في اللفظ أيضا فقال تسافر ثلاثا، أخرجه مسلم. ويحتمل أن يكون الحديثان معا عند سهيل، ومن ثم صحح ابن حبان الطريقين عنه، لكن المحفوظ عن أبي صالح عن أبي سعيد كما تقدمت الإشارات إليه. وأما
لكن
رواية
المحفوظ عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد.
نعم لكن المحفوظ عن سهيل بن ابي صالح عن ابي سعيد كما تقدمت الاشاره اليه، واما روايه مالك فهي في الموطأ كما قال البخاري، واخرجها مسلم وابو داود وغيرهما، وهو المشهور عنه. ورواها بشر بن عمر الزهراني عنه، فقال عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره، اخرجه ابو داود والترمذي وابو عوانه وابن خزيمه من طريقه. وقال ابن خزيمة إنه تفرد به عن مالك، وفيه نظر، لأن الدارقطني أخرجه في الغرائب من رواية إسحاق بن محمد الفاروي عن مالك كذلك، وأخرجه الإسماعيلي من طريق الوليد بن مسلم عن مالك، والمحفوظ عن مالك ليس فيه قوله عن أبيه، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه.
شيخ محمد علي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم.
يا مرحبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب يقصر إذا خرج من موضعه. قال: وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. قال: أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس قال: صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة فما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. قوله باب يقصر إذا خرج من موضعه، يعني إذا قصد سفرا تقصر في مثل الصلاة، وهي من المسائل المختلف فيها أيضا. قال ابن المنذر أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله، ومنهم من قال إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر. قال ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة. قوله وخرج علي فقصر وغير البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفة؟ قال لا، حتى ندخل. وصله الحاكم من رواية الثوري عن وقاء بن إياس عن وقاء بن إياس هو بكسر الواو وبعدها قاف ثم مدة، عن علي بن ربيعة قال خرجنا مع علي بن أبي طالب فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت، ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت. وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن وقاء بن إياس بلفظ خرجنا مع علي متوجهين هاهنا، وأشار بيده إلى الشام، فصلى ركعتين ركعتين حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة. قالوا يا أمير المؤمنين هذه الكوفة، أتم الصلاة؟ قال لا، حتى ندخلها. فهم ابن بطال من قوله في التعليق لا حتى ندخلها أنه امتنع من الصلاة حتى يدخل الكوفة، قال لأنه لو صلى فقصر ساغ له ذلك، لكنه اختار أن يتم لاتساع الوقت. انتهى. وقد تبين من سياق أثر علي أن الأمر على خلاف ما فهم ابن بطال، وأن المراد بقوله هذه الكوفة أي فأتم الصلاة، وقال حتى ندخلها أي لا نزال نقصر حتى ندخلها، فإن ما لم ندخلها في حكم المسافرين. قوله في حديث أنس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، في رواية الكشميهني والعصر بذي الحليفة ركعتين، وهي ثابتة في رواية مسلم، وكذا في رواية أبي قلابة عن أنس عند المصنف في الحج. واستدل به على استباحة قصر الصلاة في السفر القصير، لأن بين المدينة وذي الحليفة 6 أميال، وتعقب بأن ذي الحليفة لم تكن منتهى السفر، وإنما خرج إليها حيث كان قاصدا إلى مكة، فاتفق نزوله بها، وكانت أول صلاة حضرت بها العصر فقصرها، واستمر يقصر إلى أن رجع. ومناسبة أثر علي لحديث أنس ثم لحديث عائشة أن حديث علي دال على أن القصر يشرع بفراق الحضر، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يقصر حتى رأى ذي الحليفة إنما هو لكونه أول منزل نزله، ولم يحضر قبله وقت صلاة. ويؤيده حديث عائشة، ففيه تعليق الحكم بالسفر والحضر، فحيث وجد السفر شرع القصر، وحيث وجد الحضر شرع الإتمام. واستدل به على أن من أراد السفر لا يقصر حتى يبرز من البلد، خلافا لمن قال من السلف يقصر ولو في بيته. وفي حجة على مجاهد في قوله لا يقصر حتى يدخل الليل. قالوا في حديث عائشة الصلاة أول ما فرضت، في رواية الكشميهني الصلوات بصيغة الجمع، وأول بالرفع على أنه بدأ من الصلاة أو مبتدأ ثان، ويجوز النصب على أنه ظرف أي في أول. قوله ركعتين في رواية كريمة ركعتين ركعتين. قوله فأقر الصلاة السفر، تقدم الكلام عليه في أول الصلاة، واستدل بقوله فرضت ركعتين على أن صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة، ورد بأنه معارض بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأنه دال على أن الصلاة أن أصل الإتمام. ومن حمل قول عائشة فرضت أي قدرت، وقال الطبري معناه أن المسافر إذا اختار القصر فهو فرضه. ومن أدل دليل على تعين تأويل حديث عائشة هذا كونها كانت تتم في السفر، ولذلك أورده الزهري عن عروة. قوله وتأولت ما تأول عثمان، هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة، أو لأنه استجد له أرضا بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة، لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة، وأكثره لا دليل عليه، بل هي ظنون ممن قالها. ويرد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر بزوجاته وقصر، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، والثالث أن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام، كما سيأتي تقرير في الكلام على حديث العلاء بن حضرمي في كتاب المغازي. والرابع والخامس لم ينقل، فلا يكفي التخرص في ذلك. والأول وإن كان نقل وأخرجه أحمد والبيهقي من حديث عثمان، وأنه لما صلى بمنى 4 ركعات أنكر الناس عليه، فقال إني تأهلت بمكة لما قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم. هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواية من لا يحتج به. ويرده قول عروة إن عائشة تأولت ما تأول عثمان، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا، فدل على وهن ذلك الخبر. ثم ظهر لي أنه يمكن أن يكون مراد عروة بقوله كما تأول عثمان التشبيه بعثمان في الإتمام، بتأويل لا اتحاد تأويلهما. ويقوي أن الأسباب اختلفت في تأويل عثمان فتكاثرت بخلاف تأويل عائشة، قد أخرج المجري في تفسير سورة النساء.
يعني هو يريد أن يقول إنها لها تأويل كما أن لعثمان تأويل،
نعم شيخنا، أحسن.
ما هو لم يكشف عنه. نعم.
قد أخرج ابن جرير في تفسير سورة النساء أن عائشة كانت تصلي في السفر 4، فإذا احتجوا عليها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟ قد قيل في تأويل عائشة إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي، وقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة، وهذان القولان باطلان لا سيما الثاني. ولعل قول عائشة هذا هو السبب في حديث حارثة بن وهب الماضي قبل بابين، الماضي قبل ببابين. والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال لما قدم علينا معاوية حاجا صلى بنا الظهر 2 ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمر بن عثمان فقال قد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة. قال وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء 4 4، ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة. وقال ابن بطال الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كان يريان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخذ لأنفسهما بشدة انتهى. وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي، لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب. وأما ما رواه عبد الرزاق عن معمر الزهري أن عثمان إنما أتم الصلاة لأنه نوى الإقامة بعد الحج فهو مرسل، وفي نظر لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام، كما سيأتي في الكلام على حديث علاء بن حضرمي في المغازي. وصح عن عثمان أنه كان لا يودع النساء إلا على ظهر راحلته، ووسع الخروج خشية أن يرجع في هجرته. وثبت عن عثمان أنه قال لما حاصروه وقال المغيرة اركب رواحلك إلى مكة، قال لن أفارق دار هجرتي. ومع هذا النظر في رواية المعمر عن الزهري قد روى أيوب عن الزهري ما يخالفه. روى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال إنما صلى عثمان بمن الأربعة، لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام، فأحب أن يعلمهم أن الصلاة 4. روى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي عن عثمان أنه أتم بمنى ثم خطب، فقال: إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ولكنه حدث طغام يعني بفتح الطاء والمعجمة، فخفت أن يستنوا. وعن ابن جريج أن عربيا ناداه في منى: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. وهذه طرق يقوي بعضها بعضا، ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتمام، وليس بمعارض لوجه الذي اخترته، بل يقويه من حيث إن حالة الإقامة في أثناء السفر أقرب إلى قياس الإقامة المطلقة عليها بخلاف السائر. وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان. وأما عائشة فقد جاء عنها سوء الإتمام صريحا، وفيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي، إنه لا يشق عليه. إسناده صحيح، ودل على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل، ويدل على اختيار الجمهور ما يدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر، فكلهم كانوا يصلي ركعتين من حيث يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة. قال كرماني، وما ملخصه: تمسك الحنفية بحديث عائشة في أن الفرض في السفر أن يصلي الرباعية ركعتين، وتعقب بأنه لو كان على ظاهره لما أتمت عائشة، وعندهم العبرة بما رأى الراوي إذا عارض
ما روى،
وعندهم
نعم،
رأى
بما
وعندهم العبرة
رأى إذا عارض ما روى.
نعم شيخ وعندهم العبرة بما رأى الراوي إذا عارض ما روى. ثم ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن، لأنه يدل على أنها فرضت في الأصل ركعتين واستمر في السفر، وظاهر القرآن أنها كانت أربعا فنقصت. ثم إن قولها الصلاة تعم الخمس، ومخصوص بخروج المغرب مطلقا والصبح بعدم الزيادة فيها في الحضر. قال: والعام إذا خص ضعفت دلالته حتى اختلف في بقاء الاحتجاج به. قال: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير. قال: وزاد الليث بن يونس عن ابن شهاب قال: سالم: كان ابن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. قال سالم: وأخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد، فقلت له: الصلاة. فقال: سر. فقلت: الصلاة. فقال: سر. حتى سار ميلين أو ثلاثة، ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يقيم المغرب فيصليها ثلاثا، ثم يسلم، ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين، ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. قوله: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر، أي ولا يدخل القصر فيها. ونقل ابن المنذر وغيره فيه الإجماع. وأراد المصنف أن الأحاديث المطلقة في قول الراوي كان يصلي في السفر ركعتين محمولة على المقيدة بأن المغرب بخلاف ذلك. وروى أحمد من طريق ثمامة بن شرحبيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثة. قوله: إذا أعجله السير في السفر، يخرج ما إذا أعجله السير في الحضر، كأن يكون خارج البلد في بستان مثلا. قوله: وزاد الليث حدثني يونس وصروا الإسماعيلي بطوله عن القاسم بن زكريا عن ابن سنجوي عن إبراهيم بن هاني عن الرمادي كلاهما عن أبي صالح عن الليث به. قالوا: أخر ابن عمر المغرب، وكان استصرخ على صفية بنت أبي عبيد، هي أخت المختار الثقفي. وقوله: استصرخ بالضم، أي استغيث بصوت مرتفع، ومن الصراخ بالخاء المعجمة، والمصرخ المغيث. قال الله تعالى: ما أنا بمصرخكم. وقوله: فقلت له: الصلاة. بالنصب على الإغراء. قوله: فقلت له الصلاة، فيما كانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة. في قول السر: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. تنبيه: ظاهر سياق المؤلف أن جميع ما بعد قوله زاد الليث ليس داخلا في رواية شعيب، وليس كذلك، فإنه أخرج رواية شعيب بعد 8 أبواب وفيها أكثر من ذلك، وإنما الزيادة في قصة صفية وصنيع بن عمر خاصة. في التصريح بقوله: قال عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. قوله: حتى سار ميلين أو ثلاثة، أخرجه المصنف في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من رواية أسلم مولى عمر قال: كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، ففادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور ووقت انتهاء السير والتصريح بالجمع بين الصلاتين. وأفاد النسائي في رواية أن كتبت إليه تعلمه بذلك، ومسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمر، وفي رواية أبي داود من هذا الوجه: فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا. نعم شيخنا.
نعم.
قال: فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا. والنسائي من هذا الوجه: حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء قد توارى الشفق فصلى بنا. هذا محمول على أنها قصة أخرى، ويدل عليه أن في أوله خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضا له، وفي الأول أن ذلك كان بعد رجوعه من مكة، فدل على التعدد. قوله: وقال عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يؤخذ منه تقييد جواز التأخير بمن كان على ظهر سير، وسيأتي الكلام عليه بعد 6 أبواب. قوله: يقيم المغرب، كذا للحموي والأكثر بالقاف، وموافقة للرواية الآتية، والمستمع الكشميني يعتم.
يقيم، أمال الثانية إيه؟
يعتم
يعتم. نعم.
يعتم بعين مهملة ساكنة بعدها مثناة فوقالية مكسورة، أي يدخل في العتمة. ولكريمة يؤخر في الباب عن عمران بن حسين قال: ما ساف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلى ركعتين إلا المغرب. صححه الترمذي. وعن علي: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين إلا المغرب 3. أخرجه البزار. وفي أيضا خزيمة بن ثابت وجابر وغيرهما، وعن عائشة كما تقدم في أول الصلاة. باب صلاة التطوع على الدابة.
عندي ما زال شيء أشياء. قوله: فقلت له الصلاة، فيه ما كانوا عليه من مراعاة أوقات العبادة. وفي قوله سر: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. تنبيه: ظاهر سياق المؤلف أن جميع ما بعد قوله زاد الليث ليس داخلا في رواية شعيب، وليس كذلك، فإنه أخرج رواية شعيب بعد 8 أبواب وفيها أكثر من ذلك، وإنما الزيادة في قصة صفية وصنيع ابن عمر خاصة. وفي التصريح بقوله: قال عبد الله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فهو يقول في التحقيق من قوله: فقلت له الصلاة إلى هنا، تقدم في سين وحدها إلى ما قبل شرح قوله: حتى صار ميلين أو 3.
نعم شوف، هذا قرأته في النسخة التي معي، أنا قرأت هذه في قبل فقرتين.
أي نعم صحيح، يعني فيه تقديم وتأخير.
نعم قرأته في موضعها.
طب تمام. جزاك الله خير، شكرا،
وجزاكم الله خير، أحسن.
نقفون إن شاء الله. بسم الله.